بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في أصول التفسير: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله طرق التفسير، وهو أن يلجأ المفسر في تفسيره للقرآن إلى الوحي بقسميه: الكتاب والسنة، ثم إلى أقوال الصحابة، ثم أشار هنا إلى الرجوع إلى أقوال التابعين. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. لاحظوا قول شيخ الإسلام: فقد رجع، فهنا فيه بيان أن هذا هو منهج العلماء ومنهج المفسرين، ولم يقطع بذلك ويقول فارجع، كما قال في الرجوع إلى الصحابة، قال: وحينئذ إن لم تجد تفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. شيخ الإسلام عرف بدقة العبارة واللفظ، وهذا مما يدل على دقته رحمه الله في التصنيف، فإنه هنا لم يلزم بالرجوع إلى أقوال التابعين، وإنما أشار إلى أن هذا منهج العلماء، منهج المفسرين. قال: فقد رجع كثير من الأئمة، وهذا يعني أن هذا المسلك أنه معتبر ومعروف عند الأئمة، لكنه لم يلزم به، كما أنه نبه على أنه لابد من الرجوع للقرآن ثم للسنة ثم لأقوال الصحابة، أشار إلى أن الرجوع إلى أقوال التابعين رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. ولا شك أن رجوع الأئمة هذا دليل على أن هذا المنهج متبع عند الأئمة وعند العلماء. قال: رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، وهو أعلم المجاهدين بالتفسير كما هو معلوم، لأنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما، يوقفه عند كل آية ويسأله، فهو أوثق التابعين في التفسير، لأنه أخذ عن الصحابة، وقد صرح بأنه عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. هذا دليل على أنه استوثق من ابن عباس بعرضه المصحف من بدايته إلى نهايته على ابن عباس 3 مرات، وهو يستوقفه عند كل آية. هذا مما يدل على منزلته في هذا العلم، فإنه أخذه من ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو من أشهر المتأخري الصحابة في التفسير، وهو ترجمان القرآن، فأخذ عن ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا.
ثم قال: وبه إلى الترمذي. وهذه اللفظة استشكلها بعض الشراح، لأن الأصل إذا قيل به في بعد الرواية إما أن يكون العطف على متن سابق أو على سند، والعطف على السند إما أن يكون على الراوي وإما على من بعده، وهذا مشكل، يعني هذه اللفظة لأنها لا تستقيم مع هذا، فإن الرواية السابقة عن مجاهد ثم الرواية هذه التي يذكرها عن قتادة، فليس هناك عطف على راوي ولا متن ولا سند، ولهذا استشكلها بعض الشراح، وقد تكون من التصحيف الذي وقع في هذا الكتاب، فإن شيخ الإسلام معروف بدقة عبارته. ثم قال حدثنا، وكذلك ما جاء في الرواية التي بعدها قال وبه إليه، أيضا مشكلة، لأن العطف لا بد أن يكون له معنى، إما أن يكون عطف على متن بسند آخر أو عطف على سند على سند، إما عطف على الراوي وإما على من بعده، يعني على جزء من السند، وهذا لا يستقيم في هذا الموطن. ثم قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، وهذا أيضا مما يدل أيضا على أن قتادة أنه أخذ أيضا التفسير عن الصحابة، فأشار إلى أنه ما في القرآن آية إلا وقد سمع فيها شيئا، يعني عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيرهم من التابعين، مما يدل على تمكن التابعين من هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
نعم، وهذا فيه اطلاع مجاهد على التفسير وعلى علمه به، قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن في قراءة ابن مسعود ما يبين بعض أوجه التفسير في القراءة الأخرى، وهذا مما هو معلوم عند المفسرين أن بعض القراءات يفسر بعضها بعضا، والقراءة إذا كانت متواترة فلها حكم الآية المستقلة، فيكون هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يكون هذا من تفسير القرآن بالقرآن. نعم.
شيخنا في بعض النسخ في الرواية السابقة عن قتادة عن مجاهد.
نعم، إذا كان كذا،
لأن الكلام أيضا يعني سياق الكلام عن تفسير مجاهد
عند قوله به إلى الترمذي.
إيه، في الرواية، في الرواية الأولى. نعم،
قال عن
مجاهد قال.
نعم، إذا كان عن مجاهد يكون هذا عطف يعني على كلام الراوي، فهذا لا يستقيم، لكن الذي في هذه النسخة عن قتادة، وهذا الذي يعني ذكره بعض الشراح أنه لعلها هذه سقطت من بعض النسخ، فيكون هذا وجه. نعم.
قال رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله.
نعم، هذا أيضا في عرض مجاهد القرآن على ابن عباس، وأيضا أنه كان يكتب، كان يسأل وكان يكتب، قال له ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله، كما تقدم أنه سأله عن القرآن، فإذا سأله عن القرآن يكون سأله عن التفسير كله، أي يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. نعم.
قال رحمه الله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
نعم، وهذا بيان منزلة تفسير مجاهد عند السلف، كما قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك عن غيره، لأنه أخذه عن ابن عباس، ومعلوم أن نقل علم الرجل عندما ينقله رجل يأخذ منزلة علم السابق، فكأنه حاز علم ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا كان كثير من المفسرين يعتنون بنقل كلام مجاهد لمنزلته، ولأنه عرض القرآن عن ابن عباس فأخذه عنه، فهو حقيقة ناشر لعلم ابن عباس، والتفسير المنقول عن مجاهد هو مكمل لما ينقل عن ابن عباس في التفسير، ولهذا في كثير مما ينقل عن مجاهد يكون منقول عن ابن عباس، فإذا لم ينقل عن ابن عباس يكون هذا مما يستشهد به على أنه قد أخذ، بل أنه في الغالب أنه مأخوذ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.
نعم، ثم ذكر جملة من التابعين وتابعيهم وهم أئمة في التفسير، يؤخذ عنهم التفسير ويرجع إليهم، وهؤلاء هم عمدة التفسير بالمأثور، كما هو ملاحظ في الذين نقلوا تفسير بالمأثور ينقلون كثيرا عن هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي.
نعم، هنا بيّن الشيخ الإسلام إلى أن التفسير المنقول عن هؤلاء أنه ينقل بألفاظ متنوعة مع رجوعه إلى معنى واحد، فيأتي من لا علم له ولا خبرة له بكلامهم فيظن أن أقوالهم مختلفة على أقوال فيحكي أقوالا عنه، والصحيح أنها ترجع إلى ما ذكر شيخ الإسلام سابقا إلى اختلاف التنوع، فإنهم إما أن يفسروا الشيء بلازمه أو ببعض أفراده، فيكون هذا من تنوع العبارات مع الاتحاد في المعنى، فهذا مما ينبغي أن يعرف، وهو من أهم ما ينبغي أن ينبه عليه لمن نظر في تفسير السلف وفي أقوالهم المأثورة، أن كثيرا منها يرجع إلى هذا. قال: فليتفطن اللبيب إلى ذلك، يعني اللبيب هو صاحب العقل، واللب هو العقل والفطنة، والعلم يحتاج إلى نقل وإلى فطنة وعقل، ولهذا كثير من المسائل يستنبطها العلماء بعقولهم وفطنتهم وذكائهم، وبعض الناس يكون له نقل وليس له فقه، فاللبيب الذي ينفعه الله بما وقف عليه من كلام أهل العلم يتنبه إلى أشياء كثيرة، إما لفطنته وذكائه، وإما أنه ينبه عليها كما نبه شيخ الإسلام هنا إلى هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
نعم، ثم في نهاية هذا المبحث أشار الشيخ الإسلام إلى ما سبق أن نبه عليه في بداية الحديث أنه لم يقطع بهذا، وقال: فقد رجع كثير من الأئمة، ثم هنا أشار إلى قول شعبة بن الحجاج في بيان وجه القول الآخر، وهو أن أقوال التابعين أنها ليست حجة في الفروع. قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، أي في المسائل العملية هي ليست حجة، وإنما يستأنس بها، فكيف تكون حجة في التفسير؟ أي أنه يرجع إليها. قال: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، ولهذا تكون عبارة شيخ الإسلام التي نبهنا عليها ابتداء مما فيه تقرير إلى اعتبار هذا القول أيضا، وأنه لا يقطع بهذا، وإنما هذا مسلك كثير من الأئمة، مع أن غيرهم يقول إن أقوال التابعين ليست يعني حجة في التفسير ولا في غيره، ولهذا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا جاءنا التفسير عن الصحابة فنعمه أو كلمة، وإذا كانت أقوال من بعدهم فنحن رجال وهم رجال، فهذا يدل على أن أقوال التابعين عند السلف ليست بمنزلة أقوال الصحابة، ومنهم من يرجع إليها، وهذا مسلك كثير من الأئمة في التفسير وفي غيره، ومنهم من يرى أنهم كغيرهم من المجتهدين، لكن لا شك أن منزلتهم فوق منزلة غيرهم باعتبار عصرهم، لأنه سبق التنبيه في التفاضل بين العصور أن عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين، وعصر التابعين أفضل من عصر تابع التابعين، وعصر تابع التابعين أفضل ممن يأتي بعده من العصور. لكن هذه المفاضلة على قسمين: مفاضلة بين عصر وعصر كما تقدم، ومفاضلة بين أفراد أهل العصر. أما عصر الصحابة فهو أفضل من عصر التابعين في أفراده وفي الجملة، وأما عصر التابعين وتابع التابعين فعصر التابعين هو أفضل من عصر تابع التابعين، لكن قد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. ومن هنا كان بعض أهل العلم يرى أن قول التابعين أنه ليس بحجة على أهل العلم، فقد يكون في تابع التابعين من له عناية بالعلم فيكون عنده من العلم ما ليس عند بعض التابعين، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل أحد أنه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه أو اجتهدوا فيه. قال شيخ الإسلام: وهذا صحيح، يعني في نقل عن أفرادهم، أنه إذا جاء النقل عن التابعين فإنه ليس حجة قاطعة على من بعدهم، أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، وهذا مرجعه إلى الإجماع. بل حتى لو حصل هذا في ما بعدهم من العصور فإن الإجماع حجة، فإن الإجماع حجة. قال: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة، قول بعضهم حجة على بعض وعلى من بعدهم أيضا من العلماء. قال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة، يعني في الترجيع إذا وجد الخلاف بين التابعين وبين من بعدهم، بين أفراد التابعين وبين من بعدهم، فليس قول بعض العلماء حجة على بعض، فيرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن لابد من الترجيح عندما يحصل الخلاف في هذه المسألة، وهو عندما يخالف التابعي قول التابعي قول من بعده من العلماء، فلا بد من الترجيح بين أقوال التابعين وبين أقوال غيرهم من أهل العلم.
قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم.
نعم، هذا المقطع أيضا هو تابع لكلام شعبة بن الحجاج في قوله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لأنه ساق السند، قال حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير. والعناوين هذه التي يضعها بعض المحققين كثيرا ما توهم، فيفصل بين الكلام فيظن أن هذا الكلام مستأنف. ثم ذكر عن ابن عباس قال في ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم، أي تكلم فيه بغير علم وبغير حجة، والعلم هو إما أن يستشهد للتفسير بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بالإجماع أو بما عليه بعض أهل العلم من التابعين والأئمة، فلا بد من الرجوع إلى قول هؤلاء. فإذا رجع إلى مستند من العلم فهو معذور حتى ولو أخطأ. وأما إذا تكلم في القرآن بغير علم فإنه مؤاخذ حتى ولو أصاب كما سيأتي. قال فليتبوأ مقعده من النار، أي فليستعد لدخول النار وليستعد لذلك الموقف، لذلك المقعد من النار، لأنه تكلم في القرآن بغير علم. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلاحظوا المقارنة بين من تكلم في القرآن بغير علم فكأنه أحد الكذابين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، فكذلك من كذب على الله، لأن التفسير إذا كان صوابا فهو تفسير لكلام الله، وإن كان خطأ فكأن المفسر يكذب على الله عز وجل إذا لم يرجع بتفسيره إلى مستند من العلم. ثم أيضا ذكر هذا عن ابن عباس من طريق آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، ثم ساق السند إلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لما لأنه سلك طريقا غير طريق العلماء في التفسير، لأنه قال بالتخرص، فكما أن المتخرص قد يصيب أحيانا لكنه مذموم لأنه تكلم بغير بينة وبغير علم. مثل الآن بعض الجهلة قد يتكلم في قول في مسألة من المسائل فيصيب تخرصه الحق، لكنه يكون من المتجرئين على الكلام بغير علم، لأنه إنما أصاب من جهة الموافقة التي ليس مبناها على العلم. فكذلك من تكلم في القرآن برأيه قال فأصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ في أنه لم يرجع في التفسير إلى المسلك الصحيح. وكذلك العكس، أنه لو تكلم في القرآن بعلم وببينة ثم أخطأ فهو معذور. إذن العبرة بأن يسلك مسلك الاجتهاد وأن يكون على طريق أهل العلم في هذا. وأما الإعراض عن كتاب عن التفسير وعن كلام السلف في هذا الباب، مثل الجرأة التي حصلت لبعض المتأخرين الذين فسروا القرآن بعقولهم وآرائهم وأهوائهم، فوقعوا في أخطاء جسيمة وفي انحرافات كبيرة في العقيدة، مثل ما حصل لصاحب تفسير الضلال، فإنه تفسير مرجعه إلى الرأي وإلى التخرص وإلى الظنون، ولهذا وقع في أخطاء كبيرة. والصحيح أن هذا لا يسمى تفسير، وليس هو على طريقة المفسرين، وإنما هو كما يسميه هي تصورات ويعني أوهام يعني تحصل منه في نظره في كتاب الله عز وجل. ولهذا كثيرا ما يخطئ أخطاء جسيمة تخالف أصول عقيدة أهل السنة في باب الإيمان وفي باب الصفات وفي القدر، فهذه من الجرأة على كتاب الله. وأذكر مرة، ليس لي عناية حقيقة كبيرة بالاطلاع على هذا التفسير ولا يوجد في مكتبتي بحمد الله، لكن أذكر أن أحد الطلبة مرة كلف ببحث في النظر في هذا الكتاب وما له وما عليه، فأذكر أن قرأنا صفحة واحدة في المسجد النبوي وإذا بها مليئة بالأخطاء العقدية، صفحة وصفحتين، فقلت له: ما الذي ستأخذ وما الذي ستترك؟ يعني في صفحة واحدة دون قصد نجد أخطاء كبيرة جدا، بحسب أيضا علمنا القاصر. ولو رجع أيضا هذا إلى أهل العلم لربما تنبهوا إلى أخطاء أيضا غيرها. فالمقصود أن الجرأة على كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة هذا أمر عظيم، وقد ينخدع بعض الناس ببعض الأساليب المنمقة، كما ذكر شيخ الإسلام في أن بعض الناس انخدعوا بمثل تفسير الزمخشري، مع أن الزمخشري لا يقارن بهؤلاء المتأخرين. وكثير من الناس حتى مع وجود العلم والفضل قد حقيقة يتأثر بعض الناس ببعض هذه الأساليب المنمقة وينخدعون بمثل هذا التفسير. فمثل هذه الكتب ينبغي أن يحذر منها، وأن ينبه الناس على أخطائها وعلى المسلك الذي قامت عليه، وإن غضب لهذا من غضب. وليس المقصود أن الكلام في فلان لهوى في النفس أو لأن فلان يتكلم فيه أو لا يتكلم فيه، لكن القصد هو بيان الحق وبيان العلم. ولهذا ليس من شغلنا كما تلاحظون في الدروس أن نتكلم في فلان أو فلان، لكن إذا جاءت المناسبة لا بد أن ينبه على الخطأ. ونحن في سياق الآن تفسير القرآن بالرأي وذم السلف لذلك، فهذا من الكتب التي صنفت على هذه الطريقة، ينبغي لطلاب العلم أن يحذروا من مثل هذا الكتاب ومن غيره من الكتب التي تقوم على الرأي، تقوم على الرأي. حتى أيضا بعض الكتاب المتأخرين الآن يخبر أنه كتب كتابا في التفسير، ويخبر أيضا أنه يؤلف وهو في كل مكان، وهو في الطائرة وهو في السيارة وهو في الانتظار في صلاة الانتظار. فهذا مما يدل على جرأة يعني هؤلاء على كتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.
نعم. أعد.
كأن هذا من كلام الترمذي يا شيخ.
كيف؟
كأن هذا من كلام الترمذي.
قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث
في سهيل بن أبي حزم.
نعم.
وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم.
نعم، هذا في بيان أن ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقل نظيره عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، كما سيأتي أيضا في الآثار عن الصحابة في هذا.
قال رحمه الله: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم.
نعم، هذا فيه تنبيه إلى أن ما ينقل عن الأئمة في تفسير القرآن مما قد يقال أنه بالتفسير بالرأي فليس هو من هذا القبيل، لأن الرأي على قسمين. عندما يقول العالم أرى كذا ولا أرى كذا فليس هذا هو الرأي المجرد المذموم، وإنما هو نظر المجتهد. وأما النظر المجرد الذي مبناه على الهوى وعلى غير النظر في الأدلة فهذا هو الرأي المذموم. ولهذا عندما يقول العالم أرى كذا ولا أرى كذا فهذا له منزلة عند أهل العلم لأن مبناه على اجتهاد. وأما إذا قال العامي أرى كذا ولا أرى كذا فليس لهذا منزلة عند أهل العلم. ففرق بين الرأي المبني على الاستدلال والمبني على النظر في الأدلة وعلى القواعد، وعلى النظر المبني على الهوى وعلى الجهل. فما ينقل عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن يعني بالنظر إلى أنواع التفسير، وقد يقال أنه بالتفسير بالرأي وليس هو من التفسير بالمأثور، فمرجعه إلى النظر في الأدلة وفي الأقسام المتقدمة، يعني ما ينظر فيه من لغة العرب ومن كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك تجمع النصوص وتجمع الشواهد من لغة العرب فيفسر القرآن بهذه الطريقة. فليس هذا هو من التفسير بالرأي المذموم، وإنما هو من الاستنباط والرجوع إلى الأصول المقررة في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
ثم قال: وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا، أي أنهم لم يفسروا القرآن بآرائهم، وإنما رجعوا إلى الطرق التي يعرف بها تفسير القرآن. قال: أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فهناك فرق بين من ينظر بعقله وهواه وبين من يفسر القرآن بالنظر إلى الشواهد والأدلة. فهذا يرجع إلى أصول، يرجع إلى أصول. قال: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، لأن القرآن لا يعرف بالرأي، وإنما يعرف بالطرق المتقدمة، وسلك غير ما أمر به، أي أنه لم يسلك الطريق، لأن العبرة ليست بموافقته للصواب فقط، وإنما أن يسلك الطريق الصحيح في هذا. وإلا قد يأتي العامي ويسمع كلام العلماء أن مختلفوا في مسألة على قولين، يقول: أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا، وقد يصيب أحيانا، لكن هذا من الجرأة من الكلام بغير علم. ولهذا منع الله عز وجل منه، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تكلم بغير علم، وإنما بالتخرص والظن، والمتخرص قد يصيب أحيانا لكنه مذموم. قال: فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. هذا دليل على أن التفسير لا بد أن يرجع فيه إلى الطرق المشروعة، وإلا من تكلم في هذا لو أصاب فهو مخطئ من جهة الطريق، من جهة الطريق. قال: كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، مثل أن يحكم بين أناس يختصمون، والحق إما أن يكون مع فلان أو فلان، فيقول الحق مع فلان فيصيب، فيكون هذا مذموم، لأنه لم يرجع في حكمه إلى دليل، وإنما رجع إلى التخرص. قال: لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، يكون أخف من الذي تكلم بجهل وأخطأ. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذف الكاذبين في قوله: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. كذلك لو أن رجلا قذف رجل بالزنا أو امرأة فلم تثبت الشهادة بهذا، فسمى الله عز وجل هؤلاء أنهم كذابون وصفهم بالكذب، مع أن الزنا قد يكون حصل لكنه لم تكتمل الشهادة، فسمى الله عز وجل هذا الناقل أنه كذاب وإن كان هذا الأمر قد وقع، لأنه أخبر بما لا يحله. فهذا مما يدل على أن المتكلم بتخرص قد يصيب فيكون مذموما، وقد ينسب إلى الكذب وإن أصاب لأنه لم يسلك الطريق. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم.
نعم، هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو حجة على من يتكلم الآن برأيه. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو، وهو صاحب العلم والفهم والذكاء، وهو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم، أي أنه لا يرجع في التفسير إلا إلى مستند، لا يرجع إلى الرأي، أي ليس لي استقرار على الأرض وليس لي استقرار تحت السماء إذا تكلمت في كتاب الله بما أعلم. وهذا يدل على هلاك من تكلم في القرآن بغير علم، وأنه هالك. إذا كان أبو بكر يقول هذا فكيف بغيره؟ فلو كان الرأي ممدوحا لكان رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على رأي غيره، لكنهم ما كانوا يتكلمون بآرائهم. أما قول أبي بكر في بعض المسائل أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، فهذا كما ذكرنا في الرأي المبني على الاستدلال، وهو عندما يقول العالم أرى كذا، عندما يقول العالم أرى كذا، أي أقول فيها برأيي بعد الاجتهاد، لكنه لم يجعل هذا بمنزلة ما فهمه من النص أو ما دل عليه النص، لأنه يفرق بين الاجتهاد وبين النص. وأما الذي ليس له فيه مسلك في الاستدلال فإنه لا يتكلم فيه. وقوله هذا يدل على أن رأيه المذكور الذي أقول فيها برأيي دليل على أن هذا الرأي غير هذا الرأي، يعني دليل على أن الرأي الذي يقول فيه أقول فيها برأيي غير هذا الرأي الذي يقول أبو بكر أنه لا يتكلم به. فهذا الرأي الذي ليس له مستند من الاستدلال وليس له ما يعتمد عليه فيه، وأما إذا كان له مستند لكنه ليس كالنص وإنما هو مفهوم النص، فهذا الذي تورع أبو بكر أن يقول هو في حكم الله أو يقول هذا دين الله قال أقول فيها برأيي، وهو مجتهد في هذا الاجتهاد الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع.
نعم، هذا في معنى الرواية السابقة وإن كان فيه انقطاع، إلا أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أي أنه توقف رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر.
ثم هذا أيضا موقف عظيم لعمر رضي الله عنه في أنه تساءل ابتداء عن تفسير هذه الآية، قال أما هذه الفاكهة فقد عرفناها فما الأب، ثم إنه رجع إلى نفسه، وكان كثير الرجوع والإنابة وكثير التأمل، قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، فكأنه رضي الله عنه رأى أن السؤال عن هذا مما لا ينبغي، وهذا مما يدل على ورعه رضي الله عنه وعلى أنه لم يكن متكلفا في البحث عن بعض المسائل التي قد لا يحتاج إليها في العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه.
نعم.
قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا.
نعم. ثم بيّن شيخ الإسلام أن هذا محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، لأن الأب هو نبات من الأرض كما قال الله عز وجل فأنبتنا فيها حبا إلى أن قال وفاكهة وأبا، وهذه كلها مما ينبت في الأرض، فهو ظاهر أن الأب هو مما ينبت من الأرض، ولهذا قال بعض المفسرين كما ينقل عن ابن عباس قال أنه العشب والحشيش للدواء، وقيل أنه هو ما ينبت من الأرض بمثابة الفاكهة للبهائم، فالفاكهة لبني آدم والحشائش التي تنبت في الأرض هي مما جعله الله عز وجل للبهائم كالفاكهة لبني آدم، وقيل أنواع أخرى من أنواع الأعشاب، والمقصود أن هذه أن الأب هو مما أنبته الله عز وجل الأنعام كما قال متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا من متاع الأنعام الذي جعله الله عز وجل لها، فكأنهما رضي الله عنهما أراد أن يعرف يعني حقيقة الأب من أي نبت هو، ثم رأى السكوت عن ذلك لأنه ليس المقصود هنا أن يحدد هذا النوع، وإنما المقصود هو الاستدلال على أن الله جعل لهذه الأنعام ما تقتاته من الأعشاب، فيكون التكلف بعد ذلك في البحث عن هذا النوع ما هو هذا النوع هذا من التكلف كما قال عمر رضي الله عنه. فهذا مما يدل على أن المعنى العام معروف لديهم، وأنهم لا يجهلون حقيقة الأب، لكن البحث كما ذكر شيخ الإسلام في بعض الأمور، يعني في مثل معرفة لون كلب أصحاب الكهف أو بعض المسائل، أو يعني عصا موسى من أي الأشجار هي أو غيره، هذا مما لا يحتاج إليه. فكذلك هنا المقصود هنا سياق هذا في امتنان الله عز وجل على خلقه أن أنبت لهم هذه المأكولات التي يأكل منها الناس والأنعام، فكون نحدد هذا النوع وهذا النبت هذا مما لا يحتاج إليه. ولهذا قال بعض العلماء هو كل ما ينبت في الأرض من الأعشاب والحشائش للبهائم فهو داخل تحت عموم هذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح.
نعم، هذا في بيان توقف السلف كما قال ابن مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، أي أن ابن عباس سئل عن آية فلم يتكلم فيها بشيء، ولو سئل عنها من بعدهم لتكلموا فيها بشيء. هذا دليل جرأة الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جرأة أهل الجهل، وأما العلماء فهم على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم.
نعم، وهذا أيضا في أن رجلا سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، في عن هذا اليوم الذي أخبر الله عز وجل أن مقداره 1000 سنة، كما جاء في سورة السجدة قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سئل عن هذا اليوم فقال: هما يومان ذكرهما الله عز وجل، يشير لليوم الآخر الذي ذكره الله عز وجل في سورة المعارج، قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: هما يومان ذكرهما الله عز وجل، لأن الناس استشكلوا ذكر هذين اليومين. وقد ذكر الإمام ابن كثير أن للعلماء أقوال في اليوم الذي قال الله عز وجل مقداره 50,000 سنة، فقيل هو مقدار عروج الملائكة من تخوم الأرض السابعة إلى العرش، أن عروجهم في هذا الزمن في هذا الوقت، وإن كان الله أعطاهم القدرة على أن يعرجوا في طرفة عين. وقيل هو ما من تخوم الأرض إلى المكان الذي شاء الله عز وجل أن يبلغه الأمر في السماء، وقيل هو يوم القيامة، وقيل هو يوم الدنيا، أي أن عروج الملائكة والروح تعرج في هذه المدة من أيام الدنيا. وقيل في الجمع بينه وبين اليوم الآخر أن اليوم الذي هو 1000 سنة هو في عروج الملائكة من الأرض إلى السماء السابعة، وما بعد السماء السابعة هناك يعني مسافات بعيدة هي التي قال الله عز وجل فيها كان مقداره 50,000 سنة، وهناك أقوال أخرى. المقصود أن العلماء تكلموا في هذا، فمن تكلم بقول من هذه الأقوال وله في ذلك إمام فهو معذور، وإن كان الذي ينبغي هو السكوت عما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالوقوف عندما وقف عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني.
نعم، هذا فيما جاء من طلق بن حبيب، وهو متهم بالقدر وبالجدل والخوض فيه، أنه سأل جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، وكان بعض هؤلاء يسأل عن بعض القرآن ليحتج على ما عنده من المحدثات، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أي أني أعزم عليك إذا كنت مسلما على الإسلام أن تقوم عني. وهذا مما يدل على شدة السلف على بعض من يسألون عن متشابه القرآن أو عن من يريدون المناظرة في البدع، أو قال أن تجالسني، حرج عليه أن يقوم أو أن يجالسه. نعم.
قال رحمه الله: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا.
نعم، هذا مما يدل على توقفهم عن تفسير القرآن إن لم يكن لهم علم، بل قد يكون عند بعضهم من العلم ما لا يطمئن إليه فيتوقف، فهذا من ورعهم رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.
نعم، هذا أيضا الأثر عن سعيد بن المسيب أيضا رحمه الله أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، أي المعلوم عند أهل العلم مما لا يختلف فيه، وأما ما اختلف فيه فكانوا يتوقفون عن الكلام فيه.
قال رحمه الله: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة.
ثم هذا أيضا في سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سأله رجل عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. كأن فيه تعجب من سعيد بن المسيب في حق عكرمة، وهو أيضا من التابعين، في أنه يتكلم في القرآن في كل شيء، وكأن فيه إنكار عليه. وقد يكون هذا أيضا من توجيه السائل إلى أهل العلم في الذي يقول أنه علم القرآن، أما أنا لا اطلاع لي على كل شيء. هذا من وراء سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هو أعلم من عكرمة، وإن كان عكرمة هو من أئمة التفسير، لكن سعيد بن المسيب معروف بفقهه في عامة مسائل الدين من التفسير ومن غيره. وهذا أيضا توجيه إلى سؤال أهل العلم، وليس المقصود هو الإنكار، وإلا لو كان يعلم أنه كان ممن يتكلمون بغير علم ما وجه السائل إليه أن يرجع، لكن كأن فيه شيء من الإنكار والاستغراب، وفيه توجيه السائل، فإن كان هو يقول أنه يعلم القرآن فارجع إليه، لأنه يقول أنه لا يخفى عليه شيء من القرآن، وهو لا يقصد هذا أنه لا يخفى عليه شيئا مطلقا، لكنه ألم بتفسير القرآن، وذلك أن عكرمة كان مولى لابن عباس وقد أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
نعم، هذا أيضا في بيان مكانة سعيد بن المسيب أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه كان يتكلم ويفتي، فإذا سئل عن القرآن توقف، مع أن مرجع مسائل العلم في الحلال والحرام إلى القرآن، لكنهم كانوا يعظمون أمر التفسير، فكان يتوقف عندما يسأل عن تفسير كأنه لم يسمع، أي أنه لا يجيب بشيء. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع.
نعم، هذا في بيان أيضا ما نقل عن فقهاء المدينة من طريق عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. فقهاء المدينة الذين يرجع إليهم في العلم كانوا يتوقفون في هذا، وهذا مما يدل على أن الفقهاء والعلماء الذين يتكلمون في مسائل الدين وفي الحلال والحرام كانوا يعظمون أمر التفسير ويتوقفون عندما يسألون عنه لتعظيمهم لكلام الله عز وجل.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط.
نعم، وهذا أيضا في الخبر عن عروة بن الزبير من طريق هشام ابنه، يقول: ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله قط، أي أنه يفسرها بالاجتهاد. وأما نقله التفسير عن غيره فإن هذا مما ينقله السلف، لهذا قوله يتأول يعني يفسر القرآن بطريق الاجتهاد وبالنظر في الأدلة.
قال رحمه الله: وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانية عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.
نعم، هذا أيضا في بيان تورع السلف، وأنهم كانوا يمسكون كما قال عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، أي ذهب العلماء الذين يتكلمون في هذا وليس عندنا في ذلك الشيء، ولهذا قال: فاتق الله وعليك بالسداد. السداد هو الموافقة والاتباع، من سداد السهم والإصابة، أي اتبع طريق العلماء وكن على طريقهم ترزق السداد والصواب.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
نعم، وهذا أيضا عن مسلم بن يسار قال عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، أي فتوقف حتى تتدبر كلام الله عز وجل، وهذا من التدبر، فإن التدبر هو النظر إلى ما قبل الآية وما بعدها، أو المقصود هو النظر في العواقب، يعني ما قبل ذلك من الأمور التي يقدم عليها وما بعد ذلك من عواقب الأمور. فالمقصود هو عدم التعجل في تفسير القرآن والتدبر والنظر أيضا إلى دلالة السياق السباق وما يتبع ذلك من الآيات التي هي مبينة وموضحة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه.
نعم، هذا أيضا عن بعض التابعين وتابعيهم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، أي يتقون الكلام فيه ويتجنبونه ويهابون الكلام فيه، كما تقدم في أنهم كانوا يتورعون أن يتكلمون في التفسير إلا بشيء موثوق معلوم.
قال رحمه الله: وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله.
نعم، هذا أيضا الأثر الأول عن إبراهيم النخعي، وهذا عن الشعبي قال: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله، أي أنه كان يعظم هذا، أي أنه سأل عنها أهل العلم، قال: ولكنها الرواية عن الله، يعني أنه يعظم هذا الأمر، وإنه يخشى إذا تكلم في تفسير أو فيما أخبر به من التفسير أنه يروي عن الله عز وجل، فكانوا يعظمون هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله.
نعم، حقيقة هذه الآثار يعني تنبه لأمر يعني خطير جدا، يعني الذي يتأمل أن المفسر كأنه يروي عن الله، ولهذا سبق التنبيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصدق فله الأجر، وإما أن يكذب. وكذلك المفسر كأنه يروي عن الله عز وجل، تفسير رواية عن الله، لأن هذا كلام الله وهذا معناه، يقول: هذا كلام الله، هذا قول الله، هذا معنى كلام الله، إنما أراد الله بكذا كذا، فهو موقف عظيم، أن يأتي المفسر وينظر في الآية ثم يقول هذا الذي أراد الله بكلامه ويحمل الناس على هذا المعنى، فإما أن يكون صوابا فله الأجر، وإما أن يخطئ فيكون ممن يدخل في تحريف الكلم عن مواضعه إن لم يعني يتثبت في هذا. وأما إن قال وأخطأ واجتهد فهو معذور في خطأه، مأجور في اجتهاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
نعم، هنا نبه الشيخ الإسلام إلى المسلك الآخر الذي يخشى منه، وهو الإعراض عن كلام الله عز وجل وأن لا يتصدى إليه العلماء ويفسرونه ويوضحونه للناس. فقال هذه الآثار وما شكلها محمولة على أن يتكلموا بغير علم، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا، يعني فسر القرآن باللغة لأنه نزل باللغة كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ولسان عربي لغة العرب، فيفسر بلغة العرب أو بالشرع بما دلت عليه الأدلة الأخرى أو بقواعد وأصول الشريعة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. أما الكلام بغير علم هذا هو المذموم، ودائما التنبيه إلى أطراف المسائل، كما أنه يحسن بعض الناس الآن أن يعرضوا عن شيء فيقعوا في الطرف الآخر، مثال ذلك الورع في الكلام بغير الورع عن الكلام بغير علم، هذا لا شك أنه مسلك السلف وهو الذي دلت عليه النصوص، لكن بعض الناس يحمله الورع على السكوت عن الحق فيظن أن النجاة هو أن يسكت، وليس الأمر كذلك. ودائما لا بد من التنبه إلى هذه المسائل، أن يأخذ الإنسان بطرف ويسكت عن كل شيء، قد تكون السلامة في أحيانا في مثل هذا، ولكنه قد يؤخذ أحيانا في أن يسكت عما أمر أن يتكلم به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: ما مدح السكوت مطلقا وما مدح الكلام مطلقا، وإنما الكلام ممدوح إذا كان بخير، والسكوت ممدوح إن كان عن شر، وإلا يسهل على الإنسان أن لا يتكلم في العلم مطلقا لا في التفسير ولا في غيره، كما يحصل الآن ممن يظن أن الورع سكوت عن أهل البدع وعن التنبيه على أخطائهم أو التنبيه على أخطاء بعض أهل السنة، يظنون أن هذا من الورع، من السكوت عن هذا من الورع، وأن هذا من الخوض بغير علم، وهذا مدخل للشيطان، قد لبس على بعض أهل العلم في السكوت عن الأخطاء، فيسكت العالم عن الخطأ ولا ينبه ويظن أن هذا هو الورع، وهذا في مقابل المتجرئين الذين يأخذون بباطل. فالشيطان له نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، فعلى طلاب العلم أن يتنبهوا إلى مداخل الشيطان، كون الإنسان يسكت ولا يتكلم إلا بعلم هو مطالب بهذا، لكن إن كان عنده علم فلا يسعه أن يسكت ولا يتكلم ولا يبين ولا يحذر من الأخطاء ولا ينبه على أخطاء، حتى العلماء إذا أخطأوا ينبغي أن ينبه على أخطائه، هذا هو الورع. ولهذا أئمة الورع هم الذين جرحوا الرواة، وهم الذين ذموا أهل البدع، وهم الذين لعنوا أهل البدع، وهم الذين عاقبوهم وجلدوهم وقتلوهم وسجنوهم. عمر بن الخطاب إمام في الورع، عاقب صبيغ بن عسل وجلده وغربه حتى قال له: يا أمير المؤمنين إن شئت فاقتلني، لشدة ما أوقع به من الضرب. فهذا هو منهج أهل الورع، أنهم يقومون بأمر الله، يعاقبون يتكلمون ويذمون ويتكلمون في بعض أهل البدع، بل تكلموا في بعض أهل العلم والفضل والعبادة في الرواية إن لم يكن لهم ضبط. فهذا هو حقيقة الورع. فكذلك هذا الباب، من كان عنده علم فعليه أن يظهره يتكلم، ومن ليس عنده علم فليس له أن يخوض في هذا. ولهذا دائما أنا أنبه إلى مسألة ابتلينا بها في هذه العصور، وهو خطأ الطائفتين جرأة القاصرين وسكوت القادرين. يعني تلاحظون الآن إذا جاءت بعض المسائل يخوض فيها بعض المتجرئين، وحتى إن بعض صغار الطلبة يتصدى للرد على بعض أهل البدع الذين يكون لهم فصاحة وبيان وبلاغة، ويأتي ويرد عليهم بأساليب يعني تعجب لها من كثرة الأخطاء في الأسلوب وفي الطريقة فضلا عن العلم، في حين أنه يسكت عن هذا بعض أهل العلم. فينبغي لأهل العلم أن يقوموا بواجبه، وينبغي للجاهلين والقاصرين صغار الطلبة أن يلزموا حدودهم، فعند ذلك تحصل السلامة والعافية ويحصل الخير. يقوم أهل العلم بنشر العلم، ويسكت أهل الجهل عن الكلام في العلم بغير دليل وبغير بينة.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
ثم نبه شيخ الإسلام إلى أن هذا هو هدي السلف، في أن هؤلاء يعني لما تكلموا في الورع، وأنه ليس الإنسان يتكلم بغير بينة في التفسير، أنه وجدت لهم أقوال في التفسير. قال: ولهذا روي عن هؤلاء وعن غيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوه، بل تورعوا في بعض المسائل التي لم يقطعوا بها فسكتوا، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق أخذ على من؟ على أهل الجهل، على أهل العلم، على أهل الكتاب. لتبيننه للناس، يوضحون للناس الدين ولا يخادعون ولا يجاملون، يصدعون بالحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا يجوز للعالم أن يكتم العلم إذا سئل عن مسألة له فيها علم. قال: ولما جاء أيضا في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الدليل على شدة الوعيد، أن من سئل عن علم أنه يوم القيامة يلجم بلجام من نار، فسكت عن الحق فكذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم نقل عن ابن عباس، وهذا أيضا تأكيد لما قرره شيخ الإسلام في أن التفسير ليس على درجة واحدة، بعد أن نبه على كلام السلف عن التورع عن التفسير بغير علم، وأن بعضهم تكلم بعلم، بين كيف حصل لهم العلم فتكلموا وسكتوا عن بعض الأمور عن علم فسلموا، بين أن هذا يرجع إلى طرق التفسير، وهذا من دقيق التصنيف، فإن شيخ الإسلام كما سبق النبه في طريقته في التصنيف هو من أضبط الناس لهذا الباب، ولهذا ما يكاد يخطر في بال القارئ مسألة إلا ويأتي التنبيه عليها. فلما ذكر لنا المسائل عن السلف في الورع نبه إلى أن هذا لا يعني السكوت عن العلم، وأن الإنسان يسعه أن يسكت ولا يتكلم بشيء. ثم بين بعد أن ذكر أن منهم من علم فتكلم، ومنهم من خفي عليه شيء فسكت، أن هذا مرجعه إلى طرق التفسير كما نقل عن ابن عباس. قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، أي يعرف بلغة العرب، فهذا يعرفه العربي صاحب اللغة ولا يسعه جهله والسكوت عنه، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لأنه يعرفه كل من يحسن فهم هذا الكلام ولو كان من غير العرب، مثل الأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، فحتى الأعاجم من المسلمين يعلمون معنى الصلاة ومعنى الصوم ومعنى الحج ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء بالشرع، وهذا قد يخفى على بعض أهل اللغة، على العلماء باللغة، لكن يعلمه العلماء الحذاق الذين عرفوا أصول الشرع وقواعده. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. لكن ما هو هذا التفسير؟ هذا التفسير الذي تؤول إليه حقائق الأمور، حقائق ما أخبر الله عز وجل عنه يوم القيامة، وما أخبر الله عز وجل عنه من الأمور الغيبية. أما أن يكون هناك شيء من تفسير القرآن مما يحتاج إليه فيقال هذا لا يعلمه إلا الله، فقد ذكر شيخ الإسلام في الرد على المفوضة أن من قال أن هناك شيء من القرآن لا يعلم تفسيره إلا الله على معنى التفسير المعروف عند المفسرين فإن هذا يخالف إجماع الصحابة والتابعين. ثم استدل لهذا بقول مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس واستوقفه عند كل آية، ففسر ابن عباس وتلقى مجاهد ونقل العلماء التفسير. أما ما تؤول إليه حقائق الأمور وهو ما ذكره شيخ الإسلام في معنى التأويل، المعنى الثالث من معاني التأويل، وهو ما تؤول إليه حقائق الأمور مما لا يعلمه إلا الله، فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل.
انتهت الرسالة.
لا لا، فيه مقطع عندنا هنا ما هو موجود عندك.
هذا ليس من الرسالة.
على كل حال طبع، إذا أردتم أن نقرأ أو نتوقف. هنا سؤال حقيقة طبع في الرسالة، فإن أردتم أن نقرأ أو أن نكتفي، لأنه تقدم، لأنه تقدم في أثناء هذه الرسالة ما يتعلق بأنواع الكتب أو الكتب أو أقرب الكتب في التفسير، وكذلك أيضا أصول المعتزلة الخمسة، كل هذه مما تقدم. وهذه هذا السؤال طبع في كثير من طبعات هذه الرسالة، وشرحه بعض من شرح هذه الرسالة، ولكن لعلنا نكتفي بما تقدم. كذلك أيضا سؤال في جمع القراءات وأن العناية بها مما يحتاج إليه في فهم القرآن وفي التفسير. على كل حال نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذه بعض الأسئلة. يقول هذا السائل حفظكم الله: هل قول من يفسر القرآن عن معنى من المعاني هذا ما يظهر لي هو من التفسير بالرأي؟ وما معنى قول علي رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله؟
نعم، سبق أن نبهت على أن الناس يختلفون. فإذا قال العالم المجتهد الذي عرف بسلوك طريق العلماء في التفسير هذا ما ظهر لي، فهذا من قبيل اجتهاد العلماء في التفسير، ولكنهم كانوا يتورعون أن يقطعوا بشيء توصلوا إليه بالاجتهاد كما يقطعوا بالشيء الذي دل عليه النص. وهذا كقول أبي بكر: أقول فيها برأيي. في بعض المسائل يقول: أقول فيها برأيي. فهذا إذا صدرت من عالم فهو من اجتهاد العلماء، وأما إذا كان من جاهل أو ممن عرف أن يتكلم في القرآن برأيه وبعقله وهواه، فهذا يكون كقول العوام والجهلة الذي يقول: أرى كذا ولا أرى كذا. وأما قول علي رضي الله عنه فالمقصود بالفهم الذي يعطيه الله عز وجل من شاء من أهل العلم، فهو الفهم الذي مرجعه إلى الأدلة، ولهذا أضافه لله عز وجل: أو فهما يرزقه الله. فالفهم الذي رزقه الله هو الفهم الصحيح الذي يرجع إلى العلم، فهذا دليل على مدح هذا الفهم وأنه ممدوح، وإن الله عز وجل قد يمن به على بعض الناس، لكن له طريق، لا يكون أيضا بنزول الوحي على العالم، ولكن يرزقه أن يتنبه إلى طريقة الاستدلال لهذه المسألة، وأن يتنبه إلى النص الموضح المبين لها، أو إلى الشاهد من اللغة، فعند ذلك يكون هذا من الفهم الذي رزقه الله عز وجل ذلك العالم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو التفسير العلمي، وهل هو مقبول أو مردود؟
ما المقصود بالعلمي؟ الآن مصطلحات كثيرة، فإذا كان المقصود بالعلم اصطلاح السلف فكل التفسير الآن المنقول عن الصحابة وعن التابعين من العلم، لكن لعل السائل يقصد بالتفسير العلمي هو التفسير الذي يرجع إلى معرفة ما دل عليه التفسير وما ثبت في العصر من الشواهد العلمية الدالة على الإعجاز العلمي في القرآن، فإذا كان كذلك فهذا منه ما هو حق. إذا ثبت الآن أن هناك أشياء دل عليها هذا ببينة وبدليل فهذا حق، ولكن كثير من يدعي الإعجاز العلمي في القرآن يتوهمون أشياء من القرآن لم تدل عليها الأدلة، ولهذا أصبح بعضهم يفسر القرآن بطريقة إذا حدث حادث مثل التفجيرات التي حصلت في أمريكا يستدلون لها بأن يفتح صفحة كذا من القرآن وفي آية كذا ويربط بين عدد الصفحات وبين التاريخ ويقول هذا الدليل على أخبار الله عز وجل عن هذه التفجيرات، هذا تلاعب بالقرآن، هذا من التلاعب بالقرآن، فإذا كان التفسير بهذه الطريقة هذا من اللعب بالقرآن. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالتفسير العصري للقرآن؟
ما هناك تفسير عصري، القرآن هو صالح لكل مكان وزمان، أما أن يكون هناك فقه يتناسب مع أهل العصر مثل النوازل نعم، أما القرآن فإن تفسيره صالح لكل زمان ومكان، وهذا يعني أن هذه الكلمة التفسير عصري أن هذا لا يصلح لمن قبلنا ولن يصلح لمن بعدنا، وإنما هو تفسير يصلح لعصرنا، ومفهومه أيضا أن تفسير السلف لا يناسبنا وإنما هو تفسير لعصره، وهذا قال به بعض أهل البدع يقولون إن تفسير السلف يتناسب مع عصره، ونحن الآن نحتاج إلى تفسير عصري، هذا لا يقوله العلماء وإنما يصدر من بعض أهل البدع ومن أهل القصور في الفهم، فالقرآن صالح لكل زمان ومكان، ولهذا الآية عندما تفسر لا تنزل على أهل عصر دون عصر آخر، مثل ما قال بعض من يكفرون الحكام أن تفسير ابن عباس وكذلك السلف يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا يعني حكام ذلك العصر، أما حكامنا فهم كفار الكفر الأكبر، وهذا من الأخطاء والأوهام إذا كانوا هؤلاء يتوهمون، وأما إذا كانوا يتعمدون فهذا من تحريف الكلم ومن تحريف كلام الصحابة، فهناك فرق بين كلام العلماء في التفسير وبين الفتوى، لو أن ابن عباس سئل عن حاكم فقال كفر دون كفر أو هو كافر الكفر الأصغر نعم فهذا حكم يتنزل على حاكم معين أو على عصر، أما عندما تفسر الآية بأن هذا هو المقصود بها فلا يمكن أن ينزل هذا التفسير على عصر دون عصر، ولهذا تلاحظون العلماء والأئمة الكبار من المجتهدين ومن أهل السنة الذين فسروا القرآن كالسعدي وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومن قبلهما وكذلك الذي عليه العلماء الآن في تدريسهم ما أعرضوا عن كلام السلف وقالوا نحن نحتاج إلى تفسير عصري، وإنما يقول هذا بعض أهل البدع الذين الآن يقولون بدين جديد ويطلقون مسميات جديدة يقولون الإسلام اليوم، ما هناك إسلام اليوم وإسلام بالأمس، وليس هناك قرآن لليوم وقرآن بالأمس وتفسير عصري وتفسير للأزمان الماضية، الإسلام واحد والدين واحد والقرآن واحد، وقد تصح العبارة أن يقال المسلمون اليوم، نعم المسلمون اليوم لهم أحوال تختلف عن أحوال المسلمين في الماضي وأحوالهم والنوازل التي فيهم تختلف، وأما الإسلام هو واحد والدين واحد والقرآن واحد، والتفسير أيضا الذي مرجعه إلى فهم القرآن مرجعه إلى معنى واحد، وأما أن يستنبط الحكم لنازلة معاصرة من القرآن فنحن لا ننكر أن اجتهادات العلماء في المسائل المعاصرة تختلف، وأما التفسير الذي يرجع إلى معنى كلام الله عز وجل فهو واحد. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن القول بأن تفسير أحد الصحابة دون ما أجمعوا عليه هو كتفسير أحد التابعين من حيث أنه ليس حجة لإمكان ورود الخطأ على الصحابي في التفسير أيضا؟
نعم، هذه مسألة دقيقة. هو من جهة كتفسير التابعين، ومن جهة ليس كذلك. أما من جهة أن تفسير أفراد الصحابة ليست معصومة فكذلك، يعني تفسير الصحابي ليس معصوم تفسير أفراد الصحابة، كما نقل الشيخ الإسلام عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اجتهادهم اجتهاد الواحد منهم غير معصوم وإجماعهم معصوم. فكذلك التفسير تفسير الصحابي ليس هو معصوم كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفسر الآية، فإنه لا يسع المفسر أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، فهو من جهة عدم العصمة كذلك. أما من جهة أن له منزلة ومكانة فوق كلام التابعين فلا شك أنه يغاير قول التابعين، ولهذا تلاحظون أن الشيخ الإسلام جزم به في طرق التفسير، قال الرجوع إلى الصحابة، ولم يقل بالرجوع إلى كلام التابعين، وإنما قال يعني سلك هذا أكثر الأئمة في باب التفسير.
قال هذا سائل يقول: حفظكم الله، إذا اختلف التابعون على قولين أو أكثر فهل يجوز لنا إحداث قول جديد على قولهم؟
إذا انقضى عصر التابعين أو غيرهم من العصور أو غيره من العصور والعلماء اختلفوا في مسألة وأجمعوا على أن الحق لا يخرج عن قولين أو ثلاثة، فإنه لا يسع المجتهد أن يخرج عن أقوالهم. لكن كثير من الأقوال التي تنقل كما ذكر شيخ الإسلام، بعض الناس يحكي الخلاف ولا يستوعب فيظن أنه ليس في المسألة إلا هذه الأقوال، فإذا ثبت بالتتبع أنه ليس لهم إلا هذه الأقوال فإنه لا يسع المجتهد بعد ذلك أن يخرج عن اجتهاده.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا استدل أحد بآية في غير موضعها فهل يدخل هذا في التفسير بالرأي المذموم؟
لا شك أن القرآن مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ قد يكون في الدليل وقد يكون في المدلول، قد يكون المعنى صحيح لكنه يستدل له بدليل لا يدل عليه فيكون هذا خطأ في الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يستدل بآية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوب مثلا عبادة أخرى، مع أن هذا حق لكن ليس هذا الدليل دال على هذه المسألة، فيكون هذا من التلاعب بكتاب الله عز وجل، فعلى من عرف الدليل أن يستدل بالدليل على مدلوله ولا يغير مفهوم الدلالة للآية وينزلها على معنى أو يستدل معنى بدليل بآية لا تدل عليه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض العلماء لهم تفاسير لا يذكرون فيها الآثار، فهل هذه التفاسير من التفاسير بالرأي كتفسير الشيخ السعدي وتفسير الجلالين؟
نعم، ينبغي أن يعرف طرائق العلماء في التفسير، يعني غلب على المتأخرين أنهم لا ينقلون التفسير بالرواية في كل ما يفسرون وإن كانوا يرجعون إلى كلام السلف، فلو رجعت إلى تفسير الشيخ السعدي تجد الكثير مما يفسر به القرآن هو منقول عن السلف، وإن كان لا يصرح بالرواية يقول قال ابن عباس قال فلان، لكنهم يرجعون في كلامهم إلى كلام السلف، ولهذا لا تجد أن ما يفسر به القرآن مثل الشيخ السعدي، وإن كنا لا نقطع بعصمته ولا نقول أن كتابه يسلم من الأخطاء فإنه ما تكلم أحد وما ألف أحد إلا وقد استدرك عليه، لكن هو في الجملة على طريقة العلماء الذين سلكوا الطرق الصحيحة في التفسير، وهو يرجع في تفسيره إلى كلام السلف، وهذا ظاهر في تفسيره، لكنه قد لا يصرح لأن قصده هو الاختصار ومخاطبة يعني طلاب العلم الصغار أو العوام بتقريب المعاني التي ذكرها السلف في هذا التفسير الذي هو نافع لطلاب العلم الذين أرادوا أن يبدأوا أو أنهم في بداية الطلب لهذا الفن أن يبدأوا بمثل هذا التفسير، فإنه مقرب لهم لما ذكره السلف في الكتب المطولة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.